تحديد دخول رمضان.
آه.
طبعا مع وجود الاختلاف بين المسلمين في الدول الاسلاميه
مع الاسف
مع الاسف الشريف قضيه العيد ناخذ كمثال يعني اذا دخل مثلا يوم الاخير من رمضان وثبت مثلا في السعوديه انه غدا عيد وهنا في نفس الليله قالوا انه غدا تكمله الشهر
تمام الشهر نعم
فإذا كان رجل مسافر من من السعودية أو سأقول من عمان إلى السعودية في الليلة نفسها هو مقيم من أهل الأردن يعني ففي نفس الليلة أو صباح اللي هي صباح يوم العيد في السعودية وصباح اليوم 30 في الأردن سافر هل يعني له أن يعني يعتبر هذا الصيام له هنا أو عيد؟
أنا سعيد عن لا أكون عن هذا السؤال بالضبط لكن عن نحوه سؤال بمناسبة الاختلاف الذي أشرت إليه أكثر من مرة عن بعض الأردنيين كانوا في العمرة بلغهم تعييد او اعلان السعودية انه شهر 29 فبعضهم صام وبعضهم افطر كان جوابي كالتالي من افطر من الاردنيين وهو لا يزال في السعودية فقد اصاب اما إذا دخل الأردن كما هو واقع أكثر المقيمين في الأردن بلغوا ما ذكرته فانقسم الأردنيون إلى قسمين منهم من صار مع السعودية ومنهم من أفطر مع السعودية وصار مع الأردن ومنهم هكذا أنا رأيي في الموضوع أن قوله عليه السلام صوموا لرؤيته إلى آخر الحديث هو نص عام يجب على كل المسلمين أن يتجاوبوا معه ولا ينظر لما يقال من اختلاف المطالع والأقاليم ونحو ذلك وإنما من بلغه هذا الثبوت عليه التجاوب مع قولي عليه السلام لكن مع الأسف كما أشرت آنفا أن الدول أو الحكومات القائمة اليوم مختلفة ليس الاختلاف كان فقط في هذا الحكم لكن هذا من ذاك فيقع مثل هذا الاختلاف والاضطراب أنا أقول الأصل أنه يجب على المسلمين كافة أن يصوموا لمجرد أن تعلن دولة مسلمة إثبات الهلال سواء دخولا أو خروجا ومما يتعلق بهذه المسألة أنه جاءني أسئلة من أوروبا من ألمانيا وغيرها أنه نحن اعتدنا أن نختلف وإذا كان المسلمون في بلادهم يختلفون فكيف بهم وهم خارج بلادهم المهم فكان جوابي أن عليكم أن تصوموا مع أي إعلان يصدر قبل إعلان آخر بغض النظر السعودية الأردنية إلى آخره هذا له حكم آخر وأرجو تأجيل الآن مؤقتا وإن نسيتوا فذكروني هنا حكمان الآن بالنسبة للاختلاف الذي يقع قلت الأصل أن يصوم المسلمون جميعا ولا يتفرقوا كما هو الواقع هذا الواقع خلاف ما بين شعب وشعب، دولي ودولي. لكن الملاحظ أن هذا الاختلاف يشتد، بحيث أنه يشمل الشعب الواحد، فينقسم هذا الشعب على نفسه قسمين. وأنا أذكر جيدا في بعض السنين الماضية وقع مثل هذه البلبلة، وسئلت من بعض الناس لا في البلد الواحد، في البيت الواحد، كان الأب صائم والابن مفطر أو العكس. وأذكر أيضا جيدا أنني في بعض أسفاري وعمراتي وصلت إلى السيارة طبعا إلى المكان الذي هو في الطريق المدينة المسمى بالعشاش. كان معي سيارة عجوز يومئذ، فاستخدمت غلا. لما فحصت الريزيتر وجدت انه عم يصرف ماء في الغطاء غير محكم، فنزلت هناك تعب في بعض الدكاكين. فوصل بي المطار الى دكان فيه كهل ملتهي لحية لا بأس فيها، فأخذنا نتكلم مع بعض، فإذا هو كويتي ويقول إنه صائم مع الكويت وهو مقيم في السعودية. هنا أنا دخلت معه في نقاش، وهذا الذي أنا الآن أريد أن أكرره. فأنا أقول أن من قواعد الشرع منع ظاهرة الاختلاف ما أمكن. فالآن قلنا الأصل أن يصوم المسلمون جميعا برؤية بلد واحد، لكن هذا غير واقع. فإذا بقينا على هذا الأصل في البلد الواحد حصير الفرقة أوسع دائرة من الفرقة التي نحن لا نملكها. نحن ما نملك أن نسلط أفكارنا وآراءنا على الحكومات، وبخاصة أن ما يقبلوا آراءنا فيما أجمع المسلمون عليه. من أجل تقليل ظاهرة الاختلاف أقول نصوم مع البلد الذي نحن فيه، بشرط ألا نقع في مخالفة جذرية لا يقول بها عالم. مثلا مش ممكن نصوم منا 20 يوما، مش ممكن نصوم 31 يوما. فإذا وقع الأمر مثل هذا الاختلاف وصام المقيم في بلده مع رؤية بلده لا يزيد على 30 ولا ينقص عن 29، فهذا أقل شرا من أن يصوم مع بلد آخر، لأن هذا حيزين الخلاف والخلافة والفرقة فرقة. هذا الذي أنا أراه. خلاصة القول، هناك نص عام يجب التسليم له، صوم لرؤيته، وهناك رأي واجتهاد ممكن الإنسان أن يتبناه أو أن يخالفه بنوع من الاجتهاد، بنوع من الاجتهاد، وهو أن يصوم مع أهل البلد ويفطر مع أهل البلد دون أن يقع في تلك المخالفة الجذرية، أو أن يصوم مع البلد الذي أعلن، لأن هذا هو الأصل. هو بقى بصير دقة في المسألة كما هو شأن في كثير من المسائل التي هي من مواطن الخلاف والنزاع والاجتهاد. هذا جوابي عما سألت.
يعني بعد المسافات يعني الآن
ما له علاقة بعد المسافات
الناس في الغرب أو في الشرق هذا يتبقونه في يوم أو قبل يوم
لأنه أخي الليل يطفع النهار مش لازم أن نوجد فرقة أو خلاف بسبب اختلاف مثلا في المشرق غير المغرب فالمغرب إذا عارف من المشرق بأنهم رأوا الهلال راح يكون عندهم متأخر ساعتين عنا مثلا أو ثلاثة على هذا بعد المسافات هذا من جهة عفوا من جهة أخرى لا يمكن فيما علمنا أن يسر الشريعة أن يكلف عباده المؤمنين أن يقيموا أحكام شريعتهم على أمور نظرية علمية دقيقة مين اللي بده يحدد لك المطالع مين اللي بده يحدد لك المسافة يعني العلم السج بهذا القائم على وسائل علمية دقيقة ودقيقة جدا لا يستطيع أن يضع لمثل هذه الأمور حدودا ولذلك جاء اليسر صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي فمن بلغه صيام إثبات الصيام صام وإلا لم يصم وهكذا يريد الله لحكمة بالغة ختم الآيات المتعلقة بقضية الصيام بقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون تفضل ايش اردت ان تقول
اردت ان اقول توضيحان الاول حدث في الكويت ان بعض المشايخ المعروف ذكره في العالم العربي والاسلامي اعلنت السعودية وقامت في الكويت فهو قال انا ما وضح اليوم الثاني هو خطيب وامام فراح خطب العيد وهو صائم البلد الواحد هذا شفت
فتنة طيب مين يا أستاذ اللي عنده دقة فلمنا جدلا أن السعوديين ما عنده دقة يعني الكويتيين يعني أحسن منه
الأمر الثاني أنا قلت لبعضهم في أمريكا قلت لهم طيب أنتم في يوم الأضحى ماذا تفعلوه تخالفوا أو العالم الإسلامي كله يتفق أما في الفطر في مكان الاختلاف في الفضل
أي نعم نسأل الله أن يلهم حكام المسلمين أن يريحوا شعوبهم بأن يحكموا بدينهم مين كان هنا في الله لسماء جذورك يا عبد الله
يا موضوع بس إذا كان على بعض الكثير من البلاد أنا على الحتة أعلن الفطر والصيام قبل دخول رمضان شهر
نعم أي نعم هكذا وقع في أمريكا
نعم
في أمريكا في رجل كأنه باكستاني أركي في هناك جماعات إسلامية كما تعلمون قالوا ثلاثة من المسلمين جاءوا وشاهدوا بأنهم رأوا الهلال قام الفلكي وأسقط شهادتهم اعتمادا على علمه الفلكي حيث قال أنه الشاهد الأول قال رأيت القمر في الجهة الفلانية طبعا عينها بالنسبة للبلد قال هذا فلكيا لا يمكن أن يرى في هذه الجهة والثاني والثالث وهكذا فرد الشهادة بالفلك والله أنا مقتنع تماما أن الله عز وجل حينما شرع ما شرع للأمة المسلمة فيها الهدى والنور أولا وفيها اليسر ورفع الحرج والعنى الثانية. فحينما قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فيهم عليكم فأتموا الشهر 30 يوما، هو خاطب المسلمين الذين هم على فطرتهم ولو كانوا أميين غير مثقفين وغير متعلمين، وهذا من تأكيد رب العالمين لعمومية الإسلام وأنه صالح أن يطبق في كل زمان وفي كل مكان. فصوم لرؤيته يستطيع أن يطبقه كل شعب مهما كانت ثقافته مهما كانت أميته، لأنه عاد الأمر إلى الرؤية البصرية. أما إذا أعيد الأمر إلى الرؤية البصيرية العلمية فسيصبح هذا الأمر معلقا بأفراد من الله ثم يا ترى هؤلاء الأفراد هل يشترط فيهم ما يشترطه الفقهاء كلهم في الشاهد إذا ادعى أنه رأى الإلهان أن يكون عدلا؟ لما بده يكون عالم من فلق مين بده يحكم عليه أنه أنت تقبل شهادتك أو ما تقبل شهادتك؟ وبخاصة أن شهادته قائمة على العلم هو يدعيه ولا يستطيع كل جمهور أن يشاركوا فيه. وأنا أفهم والله أعلم أنه هو الحق أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب لا يعني أنه يفرض على الأمة المسلمة أن يظلوا بجهد بالكتابة والقراءة ونحو ذلك، وإنما هو طبعهم بالأمية فيما يتعلق بهذا الحكم المتعلق بالرؤية البصرية. قال نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا والشهر هكذا وهكذا وهكذا أي تارة 30 وتارة 29. هنا عبرة في الواقع، ما هي الغاية التي يحرص عليها هؤلاء الفلكيون حينما يرفعون رؤوسهم مع عقيبتهم أنه يجب أن نحكم بعلم الفلك لأن الرؤية البصرية قد تخطئ؟ ما هي الغاية؟ يقولون قضاء على الخلاف الواقع بين الشعوب المسلمين. أنا أعتقد أنه في هذا الطلب وهو تحكيم العلم الفلكي سيظل الخلاف قائما، على الأقل أنه سيقال يرى القمر في البلد الفلاني ولا يرى في البلد الفلاني وهم يجمعون على مثل هذه. إذن ما هو الخلاص؟ ما في خلاص إلا بالرجوع إلى حكم الشرع. ثم فيه جرأة فظيعة جدا على مقام النبوة والرسالة، هو يقول لنا نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، أنت تجي تقول لا أنا أكتب وأحسب وأعلم علم الفرق. ولذلك ينبغي إثبات الهلال دخولا أو خروجا بعلم الفرق. أنا أقرب هذا الموضوع يا أستاذ، أننا إذا دخلنا علم الفلك في الأحكام الشرعية أصابنا ما أصاب اليهود النصارى من قبل، كنت قرأت في بعض ما قرأت من المجلات العلمية نظرية ما تخطر على بال أمثالنا نحن الذين لا يتاح لنا دراسة العلوم العصرية الفلكية أو الجغرافية. لكن كان فيما مضى من عمري كان عندي فراغ في مطالعة في مختلف العلوم ما استطعت ذلك سبيلا، فعلمت من هذه المطالعات أن الشمس حينما تطلع ونراها على قمة الجبال علما هي ما طلعت بعد، علما ما طلعت هاي الجبال وهي انقرض الشمس، هي العلم يقول هي لا تزال هنا في الخلف، لكن الأشعة الضوئية هي عكست أن نرى الشمس فوق القمة ولما تطلع فوق القمة. إذن هنا الآن رح نقع في حيث الرئيسة النظر، البصر العادي بيقول طلعت الشمس، العلم يقول لا ما طلعت، العلم يقول ما طلعت ولا يزال وراء جبل. نعم، حينئذ الرسول عليه السلام حين يقول من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس من صلاة الفجر قبل طلوع الشمس فقد أدرك، ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك. بمعنى هون صار في عنا تناقض تام، حينما نرى الشمس على قمة الجبل عند الغروب في زعمهم أنها غرب، لكن الأشعة هي التي عكست بالعكس تماما. لذلك فالهدى والراحة هو في اتباع الشريعة، وصلى الله على محمد الذي قال ما تركت شيئا يقربكم من الله إلا وأمرتكم به وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم من النار إلا ونهيتكم عنه. أنت يمكن جاءك الجواب في أثناء الكلام، شفت شلون الكشف؟
السؤال يعني مثلا الأولى اللي كانت على الصيام، نحن نعلم أن في فلسطين لا دولة تولد، فعندما ثبت العيد أهل غزة عيدوا في السعودية فقط، لكن باقي أهل الضفة ولعلهم كمان حتى اختلفوا في بعض الأماكن صاموا مع الأردن، فما الحكم حين
المطلوب في مثل هذه الحاله ان يقوموا مع البلد الاقرب اليه وهي الاردن؟
طب شيخنا يعني نقول انه البلد الاقرب لهم هي الاردن، لكن في بعض البلد يعني البلدان الثانيه في سوريا ولبنان لانه يعني يقترب يعني الاردن او سوريا يقتربوا في كمان، يعني هون في حيره يعني. وبعدين يعني مسألة ثانية متعلقة في ذلك، يعني احنا المسلمين ليس نجعل الحدود السياسية هاي فقط يعني تصرف ما بين المسلمين، مع انه يعني وبالذات العلماء يعني ليس يرد يعني كما قلت انت سابقا انه صوم اللغوية هو عار، فلماذا لا يقوم مثلا مع السعودية مع انها السعودية او اي دولة اثبتت الاول ما نصوم معهم؟
والان تعيد ما سبق الجواب عنه.
نعم
أعجبك عن كلامي السابق، ما أظنك تريده. أنت عم تقول لماذا نجعل الحدود الجغرافية؟ أنا قلت هكذا؟
لا لا أنا ما قلت،
ولا أنا نبيتها.
طيب
إذا شو حل المشكلة؟ قلت لك حل المشكلة جذريا أن يصوم المسلمون جميعا، هذا غير واقع بسبب انخلاف القائمة الحكومات. طيب من ريد يوجد بقى خلاف بين الشعب الواحد، بين الشعب الواحد
فالسؤال
فأنت هلا معنى كلامك انه والله هدول اللي كانوا وين قلت انت بال نعم في غزة
في غزة
عايدوا مع سعودية
نعم
لكن هن في الأصل مع مين ينتمون إلى أي دولة إذا كان ولا بد من تنفيذ الرأي الذي أنا شرعته آنفا ومن باب مكرم أخاك الأبطال أنا ما قلت أن الشرع يوجب علينا نخالف الإعلام الأول لا
أنا ما
قلت أنا ما كررها ليش قلت لك أنت بدك يعني مكرر كلامي السابق هذا اللي بدك يا وهذا اللي صار أنا ما قلت لكن قلت من باب تقليل الشر هالشعب الواحد يصوم مع دول هالشعب الواحد إذا نحن بدنا نلاحظ الملاحظة هاي مش لأنه نحن من خارج الأصل صوم لرؤيته من باب تقليل الشر فالآن أنت قل لي تقليل الشر أنت ولا غيرك ممكن يقول لا هذا مو هدف شرعي
هذا الأفضل يعني
كويس ما هو تقليل الشر بالنسبة للغزاويين أو هو يصوم مع الأردنيين أو مع السعوديين
طبعا يصوم مع الأردنيين
إذن بقى إذن بقى سؤالك هو سؤال ما مضى
لا هو السؤال يعني أنا بدي أسأله كالتالي يعني فرضا الآن هم عيدوا مع السعودية أو لنفترض هو في الأردن في بعض كثير من الناس نعرف أنهم أفضلوا الإعلان السعودية ما حكمهم ذلك يعني هو ما يجوز يعني إطاهم قاطع يعني نعتبره هو لا تكلم هذا خلاف حق لكن حكم هل هم يعني أخطأوا في هذا الأمر يعني يعيدوا
الله
يهدينا
الله يهدينا أنا وياك يا بيكون يصارون صواب يا خطأ في وسط ليوضع
لا طبعا
طيب نحن ما عرف من جوابنا السابق ما هو الصواب
خصيح ما عرف لكن أنا الآن واحد يسألني قال أنا هذا اثنان أفضل مع السعودية هل علي أن يقضي إذا يعني يقضي ولا ما يقضي بدون
أنا قلت إذا أفضل السعودية هو أردني هذا ما
أبو عليك أبو هون ما فرق
يا شيخ الله يديك أنا معيد عليه إذا أفضل هناك ما عليك
نعم
أما لأفضلنا فخالف الطواب الذي نحن نقرره الآن اجتهادا وإستنصا فنحن نقول لازم يقبل أنت لما بتقول شوفا للقضية هي دقة متناهية وليست من السهولة بمكان أنت إذا مثلا رأيت أنت أو من هو دونك أو من هو أعلم منك رأى انه ما يقضي لازم هذا انه هو لازم يضطر صح؟
صح
طيب انت بتقول لازم يضطر والحالة هذه انت مثلا هو في الاردن سمعت الى السعودية فانت ترى انه لازم تضطر
لا انا ارى في جواب
طيب فما في حل وسط يا تضطر وانت مصيب يا تضطر وانت مصيب ما في على الوسط هذا رأي وفوق كل شيء علمي
خبير بالنسبة لرمضان سمعت قادة يقبل في فصول الشتاء وفصول الشتاء يعني تحت لو تعرف الظروف الجوية وما شابه ذلك فممكن ان يغم علينا عن رؤية الشمس سواء بالفجر او بالغروب فما الضابط هنا
هذه المسألة تشوي المسألة السابقة اللي قلنا صوموا لرؤيتي لكن في بعض الأحيان صوموا مع بلدكم طول بلد أما ذكرك أما قال لك هاي المسألة بتبليل لما بيكون كل مؤذن قائم بوظيفته في حدود الشرع حينئذ هذا المؤذن لو أخطأ فخطأه عفوا لكن راح يصير عنده هو شو نقول يعني طبيعة أو سليقة حد خاص لا يشاركه الآخرون يوم مثلا يكون الجو ضباب او غيم او سحاب او ما شابه ذلك حيمكن هو كما يقولون عندنا في الشام كأنا بتذكر شيء عندنا مسجد كبير مسجد بني أمية كان يطلعوا المؤذنين فوق على المنارة وموظف كبير هو رئيس المؤذنين يشوف الجو يخاطبهم ويقول لهم مكن يعني لا تأذن مكن ليه لأنه الجو في لا مش جيد يعني في سعاف كلامه جيد نعم مكن فهذا المؤذن الشرعي راح يمكن يعني راح يحتاط في الموضوع ثم أصاب أو أخطأ فهو كما تعلمون هو مأجور نحن ندندن حول أنه ما نرضى بهذا الواقع المخالف للشرع صراحة بدون أي إذن أما بدأنا نطبق الشرع لكن أخطأ المطبق فهو مأجور أما هو لا يجتهد كما هو واقعنا الآن بالنسبة لهذا هذا الأذان الموحد فهذه أخطاء لا يؤجر عليها بل عليه كل الوزر فإذا إذا كان في ضباب في غيم يحتاط المؤذن ويؤذن على ما يجتهد وانتهى الأمر.
المؤذن الشرعي ليس موجود
لا. نعم
المؤذن الشرعي الذي ذكرته هو أنا كيف ما تقول ليس شرعي موجود
أنا
عارف فنعتمد على الأذان عندها
راح يقول لك شيء بالنسبة لقولك أن هذا المؤذن مو موجود هذا الشيء اللي أنت عم تعلم عنه واقعنا فيه أنا آخذ الآن أنه دائما في فرق بين الأذان الشرعي والأذان الفلكي 25 دقيقة أبدا هذا دائما أبدا فأنا لما بشوف في ضباب في غيم في المشرق بصبر بس اسمع الأذان بقول باقي لسه 25 دقيقة لأن
يعني هذا الحالة لا بأس من التعامل بالساعة
لا لا بأس أي كلنا نتعين بالساعة لكن نحن ما نريد أن نجعل الساعة تضيع التوقيت الشرعي
ثابت عن عمر رضي الله عنه انه سمع الناس 20 ركعه
لا
فهو ثابت كثر عن الاخوان قال هذه حجه مفلسه اين
اين ايش هي حجه
المفلس انها ضعيفه
يعني ما راح له تكون ضعيفه
طيب هو هذا الغني
ما هذا ما هذا بالقول هذا بقوله كما قال يعني
طيب هذا الغني ان شاء الله ثبت عنده أن الرسول ما زاد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة
يقول هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم ويحتج بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأخذ إلا 3 أيام فقط فلا يبنى عليه هذا قول
شو يساوي الرسول
ما خرج إلى الصلاة إلا 3 أيام فقط جماعة نعم في رمضان صلاة الأقيام
طيب وكمالت الحديث ما بيعرفه
لا ماذا
خشيت أن تكتب عليكم
نعم
يعني خروجه ما كان إلا من أجل أمتي
نعم لأن الشيخ هو يقول بأن على المجرد
الشيخ من عفوا أنا أريد أن أفصل عما في قلبه هو يريد أن يقول بأنه ذاك الرجل الذي قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما خرج إلى ذات أيام يعني الزيادة وقعت بعد خروج نعم هذا هو اللي يقول يعني تصور انه الزيادة عن الثمانية ها هذه جاءت والرسول عليه الصلاة بعد زواج الرسول صلى الله عليه وسلم وان الناس اقروها هذا اللي يقوله
هذا طالبك الذي تشير اليه يقول كما ظن ابو مالك عن الرسول انه في بيته بقية ليالي رمضان كان يصلي 23 ركعة
لا
قال
هذا
انا هيك هو عم يصلي
لا ويقول
الناس من بعده
الناس من بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته ليش ما صلى جمع الناس على 20 كما قال جمعهم على 20 ركعة
يعني قلنا
والانفراد رهيب بينهم
نحن سألناك ألم يبلغه حديث عائشة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة قلت أنت جوابا عن لسانه انه بس كذالي في هذا الكلام. انا فهمته انه ما صلى غير بهالثلاث ليالي، بينما غيري قد يفهم انه صلى بقية ليالي لكن ما اقتصر على 11 ركعة وانما 23. هل صاحبك يقول هذا؟ طيب ماذا يقول اذا؟
يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج الى الناس وجمعهم في صلاة القيام الا 3 ايام فقط.
فهمت يا اخي، بس الرسول بين السبب شو بيقول هو.
هو يقصد انه ما يبنى عليه يعني جلسوا زايدين يعني زاد عنده شهور، بحيث ان النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج الى 3 ايام فقط يعني. كنتوا حطوها يعني 30 كاملين.
مثلا صار تكرار كلام بارك الله فيك. نحن منقول كما قالت السيدة عائشة في حديثها أو غيرها، وأن تكتب عليكم. لماذا ترك؟ خشيت أن يتوهموا أنها فرض، فالترك لعلة. ولذلك لما رجع عمر بن الخطاب فهو ما ابتدع كما يزعم بعض الناس الجهل بالسنة، وإنما أحيى السنة، لأنه كثير من أحكام الشرعية التي تعلم بعلة شرعية يقول العلماء والفقهاء أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، وجودا وعدما. لماذا ترك الرسول عليه السلام القيام بعد 3 ليالي؟ خشية أن تكتب عليه. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتم الشرع، لم يبقى هناك خوف أن يتوهم إنسان فريضة جديدة لم تفرض من قبل. لماذا؟ اليوم أكملت لكم دينكم. لذلك عمر الخطاب رضي الله عنه ما جاء بشيء جديد، وإنما أحيى الشيء القديم الذي تركه الرسول عليه السلام للعلة التي كانت قائمة بحياته. أما بوفاته زالت عليه فزال المعلول، أي زالت تركه وقام مقامه فضيلة الإحياء. لذلك فأخواننا الحاضرين يعلمون أن الرسول عليه السلام حض المسلمين على أن يصلوا قيام رمضان مع الإمام، وأنهم إذا صلوا العشاء مع الإمام كتب لهم قيام نصف الليل، فإذا قام كتب له قيام ليلة كامل. إذا هنا صار في عندنا أمرين اثنين، كل منهما ينهض على إثبات شرعية الاستمرار في صلاة القيام جماعة في رمضان، ولو أن الرسول ما صلى إلا 3 ليالي فقط. الأمر الأول أنه علل الترك بخشية أن يفرض عليه. الشيء الثاني أنه حض المسلمين على أن يصلوا صلاة القيام جماعة. فعمر الخطاب تجاوب مع النصين دون وأحيا السنة. هنا يأتي شيء آخر بقى. نحن نسأل هذا الرجل عمر الخطاب أمر أبي أن يصلي بالناس إماما، كم ركعة صلى به إماما؟
هم يقولون الشيء
هو إما جاهل
أو
اسمع يا أخي الله يهديك، إما جاهل أو متجاهل، لأنه الحديث بأصح إسناد في موطأ الإمام مالك بأعلى إسناد أنه أمر أبي بن كعب أن يصلي بالناس 11 ركعة. ونحن حينما نقول هذا لا ننكر أن هناك رواية أخرى تقول انهم كانوا يصلون في زمن عمر في عهد عمر 23 ركعة، لا ننكر هذا. لكن نحن عندنا هنا موقفان، احدهما حديثي والاخر فقهي. اما الموقف الحديثي فهو ان السند الاول في 11 ركعة اصح من السند الاخر. هذا الموقف الحديثي، بمعنى منقول تلك زيادة منكرة أو على الأقل شاذة لأنها تخالف الرواية الصحيحة التي ذكرتها نقلا عن موطأ الإمام مالك. هذا من ناحية حديثية. طبعا ليس كل إنسان ولو كان من أهل العلم ممكن أن يتفق مع آخر مثله أو دونه علما، فقد يرى أنه لا، رواية ثانية هي صحيحة. هنا نحن الآن ندخل في الناحية الفقهية، ندخل في الناحية الفقهية، نقول نفترض أن الرواية الثانية صحيحة وأن الناس كانوا يصلون في عهد عمر 23 ركعة. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ثبت عنه العكس كما ذكرت آنفا. فالآن من الناحية الفقهية ومن ناحية تطبيق اتباع الرسول عليه السلام كمبدأ عام، هل الأفضل أن نقتصر على ما فعله الرسول عليه السلام كما وكيفا، أم الأفضل الاتيان بالأمر الجائز؟ أقل ما يقال إنه جائز بالنسبة، يعني أقل ما يقال إنه جائز، لكن هل يمكن أن يكون قائل إن الذي ورد في الرواية الثانية عن عمر هي أفضل مما جاء في الرواية الأولى المطابقة لما كان عليه الرسول؟ ما أظن الفقيه يمكن يعني أن يدعي مثل الدعوة. فنحن بقى من سائره ومنقول كل ما في الأمر هنا أنه يجوز، يجوز أن يصلي 23 ركعة. وأنا أقول كنت أول القائلين لو أن ذلك ثبت في وجهة نظري أنا من الناحية الأولى، الناحية الحديثية، كنت أول القائلين بالجواز، لكن لا أزال أحتفظ بالأفضل. ما هو الأفضل؟ هو ما كان عليه الرسول عليه السلام. الآن نعم، الآن غفل المتحمسون للثلاث وعشرين ركعة عن هذه الحقيقة الشرعية البدائية، أن الأفضل ما كان عليه الرسول عليه السلام، الأفضل ما وضب عليه الرسول طيلة حياته المباركة، ما في إشكال أبدا. لماذا أصبحت هذه الحقيقة نسيا منسيا؟ هي العادة الغالبة أولا، ثم الهوى المتبع ثانيا، وهنا بيت القصيد كما يقال في كلمتي هذه. أنا أقول بمثل هذه المناسبة، الناس اليوم يتحمسون للكم ولا يتحمسون للكيف مطلقا، يأخذون من الرواية التي يتكئون عليها لتأييد واقعهم العددي مش الكيفي، 19 بقاء أي سنة عمر وعليكم سنتي إلى آخره. طيب في زمن عمر الخطاب اللي كان يصلي 23 ركعة كيف كانت صلاتهم؟ ما أحد يبحث في هذا. كيف؟ ما أحد يبحث في هذا. كيف؟ كان عددهم يتكي على العصا من طول القيام، كانوا يعجلون الخدم من طول القيام إلى قبل طلوع الفجر، يلا يلا هيو الشعور هيو هيو أطلع الفجر فيها. وين نحن 23 ركعة 23 دقيقة؟ لماذا نحرص على العدد دون ايش الكيف؟ فإذا يعني أنصفونا في البحث قالوا والله هذه حقيقة لا يمكن المجادلة فيها، مثل ما نحرص على الكم لازم نحرص على الكيف. لكن أنا سأقول أيضا حقيقة أخرى، نحن معهم في أننا لا نستطيعها. الرسول صلى الله عليه وسلم كما نعلم جميعا كانت أيضا صلاته وقراءته في القيام طويلة طويلة جدا، وقصة ابن مسعود التي وردت في الصحيحين أنه اقتدى ليلا برسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال القيام، أطال القيام حتى هممت بأمر جوعي. قالوا له ماذا أمر؟ أنا أدعه قائما وأجري. نعم، لا ابن مسعود هذا، أنا أدعه قائما وأجري. قصة ثانية، حذيفة من اليمن اقتدى بالرسول ليلا، بالتعبير العامي ومن باب المبالغة لإيقاظ القلوب لما افتتح الرسول سورة البقرة هبط قلبه في سورة البقرة، لكن سل نفسه انه النبي صلى ميت ويش وبيركع ومستريح. قال فمضى على رأس الميتين، قال فمضى فمضى خلص البقرة وافتتح آل عمران وسلم نفسه للقدر. ما يقول أربعة من السور الطوال في نقطة واحدة، البقرة آل عمران المائدة ورجل النساء في ركعة واحدة قيام واحد، لكن الركوع كان قريبا من قيامه، قيامه الثاني كان قريبا من ركوع من ركوعه. وهكذا هذه نحن ما نستطيعها بلا شك، فهي أنجأ بالكاد من دنمي ثاني الخلاصة. ولكن يجب أن لا ننسى حكمة شعرية، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام سلاح، ولا أكرم من رسول الله لدى المسلمين كافة. إذا كان الأمر كذلك يا جماعة اتقوا الله، أنتم عم تصلوا 13 بقاء، الجيد الجيد منكم ساعة واحدة، طيب ساعة واحدة صلوا 13 مثل ما صلى الرسول عليه السلام بها الساعة، حتكون القراءة فيها مرتبة والركوع والسجود يعني في اطمئنان قريب قريب بعض الشيء لما كان عليه الرسول عليه السلام. ما فيكن لبال عدد 23 وهدولي مثل ما قلت انت يعني ذاك الرجل مفلتين عن ثمانة والله نحن نرجو الله عز وجل انه يعني نقارب بصلاتنا صلاة الرسول عليه السلام كما وكيفا. ولا شك ان المحافظة على الكم ايسر من المحافظة على الكيف، لذلك تجدهم هؤلاء ما بيعرفوا من صلاة التراويح الا ايش الكم بس، لا ضيفوا اليها كيف، حينئذ ستجدون انفسكم تضطرون الى العودة الى السنة، وحينئذ يصدق عليهم قوله عليه السلام في حديث بغير المناسبة، ان ربك لا يعجب من اقوام يجرون الى الجنة في الثلاثين. نحن نعرف بلغنا هذا السن ما كان فيه مسؤولية من يصلي التراويح 11 ركعة ولا في الأردن، لكن ما شاء الله الآن كثير من المساجد حتى المذهبيين ظهر لهم أن هذه السنة يا أخي أولى بالتمسك بها، يعني دينا أولا ثم براحة البدن ثانيا. هذا يريد الله بكم ولا يريد بكم الله.
صلت في امرأة قبل يعني في رمضان وهي من يعني
ملتزمات
وملتزمات، فقالت لي ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى، وكي هذا طبعا هذا حديث مطلق، فما دام صلاة الليل مثنى مثنى يعني لو زاد على 8 على 10 على 20 ما في باب. قلت له صحيح هذا الشيء، هذا ما نستطيع ان نقول لا، لكن انا طبعا اظن المحت الى يعني حديث عمر رضي الله عنه. قلت له طيب انا اسالك الان سؤالا، عمر رضي الله عنه وابو بكر وسائر الصحابه والمسجد الذي كان يغطس الايام الثلاث التي صلى فيها النبي عليه الصلاه والسلام، كم كانوا يصلون مع رسول الله؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو القائد عائشة تقول ما زاد الرسول صلى الله عليه وسلم عن 8 أو 11 ركعة، هل صلوا معه أكثر من 11 ركعة؟ قالت لا. طيب ما دام الأمر كذلك، هل تتصورين بأن مثل عمر رضي الله عنه أو أبو بكر وغيره أن يخالفوا بعد موته عن الخيرية التي اتبعوها في حياته معه؟ هذا غير معقول إطلاقا. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى هذا ليس على إطلاقه، وإنما على الهيئة والحال التي كان يصليها الرسول، ولذلك لا يخطر ببال المسلم على الإطلاق أن يكون هؤلاء الصحابة صلوا معه عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة الرائعة المنيرة العظيمة التي كانت تكل فيها أقدامهم وتكاد تهوي فيها أجسامهم ما اظن انهم يفعلون، بل اقطع يقينا واقول اقسم بالله ما فعلوا الا ثمانية.
الذين يذهبون الى جواز الزيادي، ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول لك لما ضعفت همم الناس عوضوا شيء عن شيء، ما عاد ايش يستطيعوا القيام الطويل، فقسموا هالصلاهي الى قسمين. مثلا كان الامام يقرا في ركعتين مثلا جزء، يقرا في اربع ركعات. فمنلاحظ نحن بهذا التعليل شيء، لو كان نصا شرعيا معناه انهم خالفوا هذا النص. نحن نقول فهني زادوا في الركعات، بديل ايش؟ تخفيف في القراءة. هذول خفتوها في العدد وفي الكيف. فاذا لا السنة النبوية حققوا، ولا السنة العمرية ان صحها فعلوا. اذا هؤلاء متبعون للعادات والاهواء فقط.
يا عمر لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم تجميع الناس على المسلمين على طاعة القرآن، كيف غفل أبو بكر عن أن تجمع الناس على طاعة القرآن؟ يعني
ما أظن أحد يعني يقول هذه كلمة، وإن كان أنت تنقلها عن غيرك، لكن ما أظن غيرك يقول هذا. لا أحد يقول غفل أبو بكر، ولعلها كلمة ليست مقصودة، والمقصود خلافها، فنرجو بيانه.
الواقع واقع الأمر أن عمر يجمع الناس قبل أن يجمع عمر الناس،
هذا ما في خلاف، لكن كيف نقول غفل أو وكر؟
تعليل القضية فقط. لا تهم أبو بكر بهذا، يعني لو قال ما دامت هذه هي السنة وهي كذلك، فليش ما أقيمت في عند أبي بكر جميع الناس، وكان قبل أن يجمع عمر الناس كانوا يصلون أوزاعا في المسجد أربعة خمسة ستة سبعة، ويقول أن الأمر كان كذلك في عند أبي بكر أن الناس يصلون أوزاعا
وكذلك،
فلما لم يعني يجمع أبو بكر رضي الله عنه أو عمر لم يشر على أبي بكر؟
هذا كما لو قيل العكس، ايش رايك؟ لماذا جمعهم عمر؟
الجواب كما قلت هو ان هذا في ذلك العله.
طيب فاذا لم ندري معليش، فاذا لم ندري لماذا فلان ما فعل، ما الذي يترتب؟ لا شيء.
الاشكاليه ان هذه هي السنه، ان يجتمع المسلمون على صلاه القيام في رمضان، هذه هي السنه. والاشكاليه التي من اجلها ترك الرسول صلى الله عليه وسلم جمع الناس خشيه ان تكتب عليه، هذه الاشكاليه زالت بوفاه الرسول صلى الله عليه وسلم، فبقي هي السنه.
انت بتأيد الكلام المتفقين عليه، لكن ما بتدندل حول جوابي على الاشكال الذي طرحته في اول السؤال. إذا لم ندري لماذا لم يحيي هذه السنة أبو بكر، شو الإشكال في هذا؟ لا إشكال، لم ندري، لكننا علمنا ودرينا والحمد لله أن عمر أحيى السنة الحمد لله وتعالى، لكن هو الجواب معروف عند العلماء. ولذلك أنا ولما أخذ أنكرت كلمة الغفلة، ولو أنك هي مو صادرة منك. ما ينبغي أن نقول لماذا غفل أبو بكر عن إحياء هذه السنة، وإنما كما قلت أخيرا لماذا لم يحيى هذه السنة. الجواب عند الفقهاء أنه أبو بكر كل خلافته عبارة عن سنتين ونصف، وكان مشغولا بالتأسيس لهذه الخلافة، ثم جهاده مع أهل الردة وإلى آخره، فكانت مهام الخلافة التي ألقيت على كاهله لأول مرة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلته مثل هذه القضية. إذا لم نعلم، نحن نريد أن نجيب جوابه، إذا عرفنا السنة أحيا فلان، لا يرد سؤال لماذا لم يحيا فلان، ما بيهمنا أبدا. المهم أن هذا أحياها وجزاه الله خير وسنة في الإسلام سنة حسنة. أما لماذا إن كان من أهل العلم والفضل كأبو بكر لابد له عذر، ومش ضروري نعرفه ونكشفه، على أن العلماء كشفوه وقالوا خلافه قصيرة، أعباء الخلاف التي ألقيت على كاهله ثقيلة وثقيلة جدا، خاصة حينما ارتد طائفة من المسلمين هناك في نجد، فشغل بالتمكين لهذه الدولة الحديثة في العهد. فإذا الحمد لله أبو بكر كنتم المجتهد والصحابة كلهم، المطلوب يقينا أنهم ما يخالفون سنة الرسول عليه السلام، وكونهم كانوا يصلون زرافات هذا أمر أيضا أمر واقع ما لهم من ذلك، لكن هذا التجويع الذي فعله عمر أحيا بذلك رسول الله. الشرع ثابت بما سبق بيانه والحمد لله رب العالمين.
سبع ولم ينقل عن احياء هذه السنه. انا انظر الى نفس ابي بكر الصديق رضي الله عنه التي اشارت اليها عائشه عندما امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي ابو بكر بالناس، فقالت عائشه مروا غيره فليصلي فانه رجل اكيد. فكان ابو بكر رضي الله عنه سريع العبره، وموقف النبي صلى الله عليه وسلم كان موقفا يعني يهده غدا ان يكون في مكانه هو. ولذلك انا التفت الى هذه الحادثه واقول ان ابا بكر رضي الله عنه الى جانب ما ذكر العلماء وبينوا من اشتغاله في خلافته لامور الاسلام انه كان رجلا اسيفا لم يرد ان يقف موقف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه الجماعه في بالقيام، لأن نفسه لا تحتمل مثل هذا الأمر. فكان عمر، حتى عمر رضي الله عنه جرى على سنته التي تركها أبو بكر في صدر خلافته، ولم يفعل ذلك إلا بعدين مؤخرا يعني.
يعني عمر ما قام مقام الرسول مع السماك يعني فصلى لله وصلى أمر يعني صحابيا
لا بدنا نسأل الأستاذ أبا سليمان لماذا مقابل سؤالك لماذا لم يحيى أبو بكر تلك السنة التي أحيا عمر، لماذا عمر ما تلبس بهذه السنة؟ لماذا؟
والله يعني بالجانب ذكر رسول محمد انه يعني صلاة الليل القيام الليل يحتاج الى طارئ، والامر الثاني انه ايضا عمر محصور بامر المسلمين.
الامر الاول لا ينهض جوابا،
هذا علمي.
لا اذا مشينا في الموضوع هو يستطيع ان يصلي وهذا الذي قدمه اماما، فياتي السؤال ويتكرر لماذا فياتي الجواب الثاني، الجواب هو الجواب الثاني، يعني تمام المساله هنا كالمساله المتعلقه بابو بكر. لماذا ابو بكر لم يحي انشغاله؟ لماذا لم ينشغل عمر بما احياه انشغاله؟ سبحان الله
في فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، كون الرسول صلى الله عليه وسلم قال هل يعني في فهم شيخنا الكريم انه هذا لازم يعني، او لو قال احد من المسلمين بانه يلزم ان نصلي 11 ولا يجوز ان نتامل بناء على فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مستقيما؟
نعم هذا مستقيم ولا شك، وعلى ذلك جماهير العلماء. فأنا لا فرق عندي بين هذا السؤال وبالتالي بين الجواب الذي سيكون على السؤال التالي، وهو هل صلاة الرسول عليه السلام ركعتين قبل الفجر يعني ملزمتان للمسلمين كما قلت أنت بالنسبة للقيام أم لا؟
بفهمي
يعني يجوز أن تصلي ما شئت
بعد
يجوز لك أن تصلي ما شئت من ركعات بين ركعتي سنة الفجر وركعتي فريضة الفجر؟ ايش في نهي؟
انها الرسول عن الصلاة بعد الفجر الى ركعتي الفجر؟
اي نعم. فلو لم يكن هناك نهي
محتمل القضية بس يعني الموضوع موضوع واحد
محتمل يعني بيمشي الحال الا كان محتمل بالنسبة لسؤالك
يعني ما بصير فرق بين قيام الليل في هذه الحالة اذا لم يأتي النهي وبين الركعتين قبل بعد الفجر وبعد اذان الفجر وبين صلاه الفجر
صحيح لم جاء النهي لكن انا طورت السؤال بارك الله فيك واجبت انت بجواب غير واضح قلت اذا لم يكن هناك نهي يعني يجوز
هذا هو اللي اسال عنه
انا عارف لكن لابد عن الجواب بارك الله فيك انت عم تسال عنه صحيح
لا انا بسال عن
طيب سؤال هل الاصل في العبادات المنع وفي العادات الاباحه الا لنفس كل منهما ولا الاصل في الاخر صح فإذا كان هذا هو الأصل عندك فهو جواب لك ثم يا أستاذ بارك الله فيك رسول الله عاش 20 سنة وهو لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة إذا لم نتخذ هذا النص دليلا يمنع المسلم من أن يتزيد في هذا العدد فأي سنة يمكن أن نمنع الناس من أن يتزيدوا عليها؟ لا شيء أبدا. ثم ما هي البدعة؟ البدعة فيما ترغبون إليه من قول عليه السلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما هي البدعة؟ أليس زيادة على ما جاء به الرسول من طاعة وعباده؟ إن كان كذلك فهو الجواب الذي قلته آلفا لأن الأصل في العبادات المنع إلا لنص من أجل ذلك العلماء كما تعلم يفرقون بين عباد مقيد وبين عباد مطلقة ثم يقع الخلاف في عبادة ما هل هي مطلقة أم هي مقيدة فعلى ما يثبت عند الباحث وعند العالم يكون الجواب فالآن إذا أردنا أن نقول كما يقول كثير من العلماء اليوم ممن لا يرون أن المنع من صلاة 100 ركعة في كل ليلة 100 ركعة هؤلاء حجتهم من قيام الليل مطلقة صلاة مطلقة فأنا بقول إن علي بلا يكاد ينتهي من هذا القول صلاة 100 ركعة طاعة ولا ليست بطاعة إن كانت طاعة كيف غفل عنها رسول الله كيف لم يشرع عفوا لا أقول يشرع لما لم يسن ولو في حياتي مرة واحدة هل صلى ركعة واحدة بهذه القراءة الطويلة الطويلة جدا خليه يصلي له مرة واحدة 100 ركعة 50 ركعة حتى يبين للناس ما أمر ببيان القرآن وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم أن هذا نفي مطلق التزام الرسول 11 ركعة يا جماعة طيلة حياته المباركة هذا ما يدل أن هذه عبادة مقيدة فإن كان هذا لا يدل فما هو الدليل على أنه أي عبادة نقولها لا يجوز زيادة عليها